هذا أيها الأحبة هو الشريط الثامن من التعليق على كتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم من صحيح البخاري.
نصف الوقت، لأن غالب التفاضل بين الرجال والنساء يكون على النصف، وما جيد هذا. اللهم إلا إذا استمرت عادة لها، استمرت عادة لها، أو كان كما قلت لك يجتمع حيضها في شهر واحد وتبقى ظاهرا في ثلاثة أشهر مثلا. أما شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المستحاضة هي التي يكون أكثر وقتها دم بمجاوزة 15 يوم، هو ظاهر إذا كان يوم أو يومين يعني قطع عنها بيسير. وهذا هو كلام شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي في كتابه منهج السالكين أو منهج السالكين، يقول هي التي يستمر عليها الدم أو لا ينقطع عنها إلا يسير. نعم هذا يدل على ما ذكره ابن رجب وغيره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب غسل المني وفرقه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبدان قال أخبرنا
غسل المني وفرقه، غسل في حال ما إذا كان رطبا، وفرقه فيما إذا كان يابسا. ثم ما هو المني؟ المني هو أحد ما يخرج من الذكر، والذي يخرج أربعة أقسام: المني والمذي والودي والبول. أعد يا أخ. من الذي يتكلم الآن؟ أنت؟ من الذي يتكلم الآن؟ كيف رأيك بكلمة؟ أنت لا مو أنت، أقصد الآخر. أي نعم. نعم. أما المني فهو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة جفا، ولذلك سمي منيا، فهو فعيل بمعنى مفعول، يعني أنه مدفوق يندفق شدة، أو بمعنى فاعل، لأن فعيلا تأتي بمعنى فاعل كرحيم، وتأتي بمعنى مفعول كجريح، ولكن القرآن يدل على أنه بمعنى فاعل كما قال تعالى: خلق من ماء جاف. هذا المني لا يجب غسله، لكنه أفضل، وليس لنجاسته بل لذهاب صورته، فينظف الثوب منه كما ينظف من المخاط. والحكمة في ذلك أن قوة الحرارة التي بها خرج هذا الماء الجافر لطفته حتى لم يكن نجسا. ورأيت في كتاب داعي الفوائد وهو يتكلم على طهارة المني ويأتي بأدلة وتعليلات، قال إنه جرى مناظرة بين ابن عقيل رحمه الله وبين رجل آخر يقول إن المني، وابن عقيل يقول المني صار. فقيل له: ماذا يعني، ماذا بينكما؟ قال: أنا أحاول أن أجعل أصله طاهرا، وهو يحاول أن يجعل أصله منكسا. نعم، وهذا صحيح، هذا واقع. فالإنسان الحمد لله طاهر، وأصله أيضا طاهر، وهذا هو الصحيح. أما المذي فإنه يخرج عقب الشهوة وبدون إحساس إلا في رطوبته فقط، والناس يختلفون فيه، منهم من هو كثير المذي، ومنهم المتوسط، ومنهم القليل، ومنهم المعجز. فقد حدثني بعض الإخوان أنه ما رأى المذي في حياته أبدا، وهو يعني المذي بين البول وبين المني، يعني أن نجاسته مخففة، وما يجب من التطهير بسببه أكثر مما يجب من البول. أما كون نجاسته مخففة فقد جاءت السنة بنضحه، والنضح أن يصب الماء عليه بدون غسل ولا فرك. ولعل الحكم من ذلك من وجهين: الوجه الأول عدم التخلص منه فيكون في غسله مشقة، كلما أمد الإنسان ذهب يغسل ثيابه وما لوثه فيه مشقة، لا سيما من المجاء. والثاني أنه خرج من الشهوة فخففت غلظه ونجاسته. الثالث نعم، وأما كونه يختلف عن البول بالتطهير فلأنه يجب فيه غسل الذكر والأنثيين، يعني الخصتين، وإن لم يصبهما شيء من البول. وذكر العلماء من فوائد المذي، وذكر العلماء من فوائد ذلك أن غسل الذكر والأنثيين يخفف خروج المذي وربما يقطعه بالخلية، وهذه من الفوائد الشرعية والطبية. أما البول فمعروف، وأما الوذي فإنه عصارة البول، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند انتهائه، وربما يستمر مع بعض الناس ويصير معه كالسلة. فهذه وحكم هذا عن الوذي حكمه حكم البول لا يختلف عنه. وقوله رحمه الله: وغسل ما يصيب من المرأة، مقتضاه أن رطوبة فرج المرأة نجسة، وهذا أحد القولين في المسألة. وقيل إن رطوبة فرج المرأة ليست بنجسة، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فلو أن الإنسان أتى أهله ولم ينزل ثم نزع ورأى على ذكره بللا، فإن هذا البلل يكون ظاهرا لا يجبه. وعلى قول من يرى نجاسة فرج المرأة يقول إنه يجب غسله ويجب ما أصاب الثوب منه. والله الكلام البخاري رحمه الله الثاني أو الأول، ما هو الثاني؟ وجوب الغسل، ظاهر كلامه رحمه الله وجوب الغسل، وعلى هذا فيكون على رأيه نجسا، لكن صحيح أنه طاهر كما أشرت لكم من وجهين: الوجه الأول المشقة، والوجه الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه أوجب الغسل غسلها ما أصاب. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد.
هذا فيه من الفوائد أن المرأة تغسل ثياب الرجل، ثياب الزوج، يعني فتخدمه في غسل ثيابه. وهذه المسألة يرى بعض العلماء أنه لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها، وأنها إن خدمت زوجها فهي من باب التطوع، وإلا فلا يجب عليها. وعلى هذا فإذا لم يأت الزوج بخادم ودخل إلى البيت وقال: سوي العشاء، فقالت: لن أخدمك، سوي العشاء أنت، تلزمه بذلك أو لا؟ نعم تلزمه بذلك، أي على رأي هؤلاء تلزمه بذلك، فتقول: إما أن تسوي أنت وإلا أطلع السوق وجبني. نعم. ولا شك أن هذا قول حتى يعني الطبائع البشرية تنفر منه. والصواب في هذا أن الواجب بين الزوجين ما ذكره الله عز وجل، حيث قال وعاشروهن بالمعروف، فما جرى به العرف فهو الواجب، سواء كان من حق الزوج على الزوجة أو من حق الزوجة على الزوج. فمثلا إذا كنا في بلاد لا تقسم النساء أزواجهن في البيوت ولا في الطبخ ولا في الغسل، قلنا نعمل بهذا. وإذا كنا في بلاد بالعكس، قلنا لا بد أن تلزم الزوجة بما جرت في العادة. فمثلا عندنا، نسأل الله أن يجين هذه العادة الطيبة التي سأذكرها، عندنا أن النساء يخجلن في شأن في غسل البيت وفي الطهي وفي غسل الثياب وفي إصلاح حوش الغنم والبقر وما أشبه ذلك. نعم، فنخشى الآن بسبب التوسع وكثرة القادمات أن تضرب النساء في مبادئ وأن تقول سووا عشاك جدك وسووا وغسل البيت أنت. نعم، وهي نائمة على السرير، وهذا رجل مسكين يفيد. نعم، لكن هذا إن شاء الله لن يفيد، إن شاء الله نرجو الله أن لا يفيد. فنحن نرى كما سمعتم أن الواجب إيش؟ الرجوع إلى العرف، لأن الله أحالنا عليه، قال عاشروهن بالمعروف، وقال في آية أخرى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فعليهن ما جرى به العرف ولهن ما جرى به العرف. وهذه عائشة رضي الله عنها تخدم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يخدم أهله، كان في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، وكان يخصف ماله وكان يخيط ثوبه، وقد كان عمل الصحابة على عرفنا اليوم، حتى أن الزبير رضي الله عنه له حائط خارج المدينة، وتحمل امرأته النوى من المدينة إلى حائطه على رأسه، لأن ذلك مما جرى به العرف. فإذا قالوا لعل هذا تبرع، وأنها لو شاءت امتنعت، قلنا نعم هذا وارد، لكنه يمنعه أنه أمر مضطرد، وأنه لا يمكن أن تلزم النساء بهذا، يضطرد العرف بهذا دون أن تشعر المرأة بأنه من باب التبرع وليس من باب الواجب. نعم، سهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، في كتاب الوضوء من صحيحه، باب غسل المني وفرثه وغسل ما يصيب من المرأة. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب، فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة، قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بمهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة.
هذا الحديث كما تقدم يدل على أن المني طاهر، لأن أثر المني يبقى أنها تغسله غسلا خفيفا ويبقى أثره، وفيه دليل على جواز التصريف بما يستحيى من ذكره إذا دعت الحاجة إليه، لأن هذا من بيان الحق، وقد قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي، وقال تعالى والله لا يستحي من الحق. وفيه أيضا ما أشرنا إليه البارحة من أن المرأة تخدم زوجها ولكن ذلك مقيد بماذا؟ بالعرف.
هل في دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحتلم؟
لا ما في دليل،
لأن إذا كانت تغسل الجنابة من التو فالنبي عليه الصلاة والسلام إما أن يجامع أو يحتلم، فإن كان يجامع فلن يصيب التو.
الرسول أليس مباشر بدون جماع؟
لكنه كان
المباشرة
يملك
المباشرة يأخذ منها الشيء، أما الاحتلام فمن خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يحتل.
تفصيل بعض العلماء أحسن الله إليه في أن احتلام النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى قسمين، إما احتلام من تلاعب الشيطان فهذا محفوظ منه من تلاعب الشيطان، والقسم الثاني أن يكون فيه زيادة من الماء فيقول هذا الزائد، هذا يقع من الماء.
العلماء الصحيحين عموما، وأنه لكن مسألة أنه يخرج المني ويكون على ثيابه سهل جدا، ما في إشكال.
باب إذا غسل الجناب. باب أطوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والشرقين، والبرية جنبه والبرية إلى جنبه، فقال ها هنا وثم سواه حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وثمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.
حدثنا آدم
قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو السياح يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبنى المسجد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم.
الباب يقول رحمه الله باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، يعني هل هي نجسة أو لا. ثم استدل رحمه الله لطهارة الإبل أبوال الإبل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الرهط من عكل أو عرينة، وإنما قال أو عرينة ليس للشبه بل لأنهم من هؤلاء وهؤلاء، فأو هنا بمعنى الواقع. طيب يقول ووجه الدلالة واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بغسل ما أصابهم من هذه الأبوال، ولو كانت الأبوال نجسة لكانت الحاجة داعية إلى أن يبين ذلك لهم. فهل يقاس عليها تقية الدواب؟ يقال في ذلك التفصيل، أما الدواب المأكولة فتقاس عليها إذ لا فرق، وأما الدواب غير المأكولة فلا تقاس، مثل الحمار، الكلب، الهر وغير ذلك، كل ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس. وقول فيكون قول البخاري والجواب يعني الذي تؤكل. نعم. قال والغنم وان ابوال الغنم طاهره ومرابضها يعني ما تربط فيه والذي تربط فيه الدواب في الغالب يكون فيه بول وروث، فهل ما تربط فيه نجس؟ الجواب لا، ليس بنجس، حتى معاطن الابل ليست بنجس، لكن قد نهي عن الصلاة في معاطن الإبل لسبب غير النجاسة، وهي أن الإبل خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين، والشياطين تألفها، ويقال إنها تأوي إلى معاطنها، فلهذا نهي عن الصلاة في معاطن الإبل لا لنجاستها ولكن لأن الشياطين تأوي إلى المعاطن. ثم المعاطن ليست كالمرابط التي تربط فيها الليلة ثم تغادر، هذا لا يسمى عطنا، يعني لو أن إبلا عرس أهلها وباتوا في هذا المكان وبالت وراثت ثم قاموا عن هذا المكان وانصرفوا عنه، فهل تجوز الصلاة في هذه المرابط؟ نعم، لأنها ليست معاطن. المعاطن قال بعض العلماء هي ما تقيم فيه وتأوي إليه، ما تقيم فيه وتأوي إليه يعني مثل الأحواش. وقيل إن المعاطن ما تعطن فيه إذا شربت، لأن من عادة الإبل إذا شربت أن تتأخر أو تتقدم عن مكان الشرب ثم تتبول وتروح، هذه من عادة. والناس لا يزالون يسمون ما حول الموارد يسمونه عطنا، ولعل الأمر يشمل هذا وهذا، أنها ما تقيم فيه وتأويه، وكذلك ما تقف فيه بعد الشرب. وقوله وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين، السرقين هو الذي يصلى عندنا السرقين، عرفتم؟ ها؟ طيب، ويسمى الزبر، عرفتم؟ زين، طيب، هذا السرقين، يعني أنه صلى على السرقين، لأن السرقين إذا لم يتيقن أنه من نجاسة فهو طاهر. لكن قوله في دار البريد، ما أدري لماذا ذكرها الشرح، يقول كلمة أو كلمتين ما أستاذ، لا، لكن وش وجه الإشكال فيها؟
قوله وصلى أبو موسى هو الأشعري، وهذا الأثر وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث هو السلمي الكوفي عن أبيه قال صلى بنا أبو موسى في دار البريد، وهناك سرقين الدواب والبرية على الباب، فقالوا لو صليت على الباب فذكره، والسرقين بسكون المهملة وإسكان الراء هو الزبل. وحكى فيه ابن سيدة فتح أوله وهو فارسي معرب، ويقال السرجين بالجين، وهو في الأصل حرف بين القاف والجين يقرب من الكاف، والبرية الصحراء منسوبة إلى البر، ودار البريد
صار قوله في دار البريد والسرقين يعني معناه شيء واحد، يعني كان يقال صلى على السرقين في دار البريد ولم يخرج إلى البرية، وبهذا يزول الإشكال. وقال ها هنا وثم سواء. ها هنا في المكان القريب، ثم في المكان البعيد كما هو معروف في الإشارة. ثم ذكر حديث الجماعة أن الذين قدموا المدينة أو غرينا فاجتووا المدينة يعني لن نصحوا فيها، أصابهم المرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا إلى إبل الصدقة وشربوا من الأبوال والألبان. وكيف ذلك؟ هل يشربون اللبن وحده والبول وحده أو يخلط؟ المعروف أنه يخلط، وقد كان الناس يتداوون بذلك، وأكثر من يتداوى به من يصاب بداء البطن. داء البطن أحيانا يكون فيه يعني ينتفخ ويمتلئ ماء في غير المعدة، وهذا بإذن الله من أسباب الشفاء للسم. يقول فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واشتاقوا النعم. وفي رواية أنهم شملوا أعين الراعي بمخايط الحديد، وهذا جزاء النعمة. جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى في النمار. أتعرفون قصة النمار؟ في النمار بنى لملك من الملوك قصرا عظيما فخما لا يماثله شيء، فلما انتهى من القصر قال هذا الرجل أخشى أن يذهب ويبني لغيري مثله أو أحسن منه، فما هو الطريق؟ قال اقتل، اصعدني إلى فوق وألقه من أعلى شرفات القصر حين ينتهي الموضوع، ما يبني بعد ذلك لأحد. ففعل نسأل الله العافية. والعوام يقولون جزاء ناقة الحج ذبحها، يعني ناقة الحج التي يوصله للحج إذا رجع جزاؤها أن يذبحها. هؤلاء والعياذ بالله جزاء هذه النعمة التي أنعمها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أنهم قتلوا الراعي وثملوا عينيه وساقوا الإبل، فجاء الخبر في أول النهار. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم وكأن ناحيتهم قريبة، لأن الخبر جاء مبكرا، واللي كان بهم أيضا يقول لما ارتفع النهار جاء بهم. فقطع أيديهم وأرجلهم. وظاهر هذا اللفظ أنه قطع الأربعة، وفي بعض سياقاته قطع أيديهم وأرجلهم من خلال، أي قطع اليمنى اليد واليسرى الرجل. نعم. وثمرت أعينهم، يعني كحلت بالمسامير، تحنى المسامير حتى تكون جمرة ثم تكحل بها العين والعياذ بالله. كم فقر لأنهم فعلوا ذلك براء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقوا، عقوبة صارمة. ألقوا في حرة المدينة، وتعرفون أن الحرة حجارة سود حارة جدا، ألقوا فيها فاشتد عليهم الحر والعطش وجعلوا يسقون، ولكن الناس لا يسقون حتى ماتوا. وهذه عقوبة غليظة، لأن الجزاء من جنس العمل، فعلتهم والعياذ بالله شنيعة، فلذلك عوقبوا بهذه العقوبة. قال بعض العلماء إن هذه العقوبة نسخت في الحدود، لأن الحدود أغلظ ما فيها حد قطاع الطريق، ولا يفعل بقطاع الطريق كما فعل بهؤلاء. قالوا فهذا تعزير حصل قبل أن تنزل الحدود، فلما نزلت الحدود اكتفي بها. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه أن الذين يحاربون الله ورسوله ويفعلون في الأرض فسادا جزاؤهم إيش؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وليس فيه أنهم تقطع أيديهم وأرجلهم ثم يجعلون في مكان حار يستسقون فلا يسقون حتى يموت. وقد يقال إنه إذا وجد مثل هذه المسألة في العين فلنا أن نعاقب في هذه العقوبة سواء كانت قبل الحدود أو بعدها. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا الإبل لأنهم سرقوها وقتلوا من الراعي وكفروا بعد إيمانه. وهذا ليس في الحديث ما يدل عليه، لكن كأن حالهم أو قرينة حالهم تدل على أنهم ارتدوا والعياذ بالله وكفروا بعد إيمانه. والرابعة: حاربوا الله ورسوله لأنهم سعوا في الأرض فسادا، والسعي في الأرض فسادا حرب لله ورسوله. الشاهد من هذا إيش؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل ولم يأمرهم بالتنزه منها، فدل هذا على أن أبوالها طاهرة. وأما الحديث الثاني فهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم، فدل ذلك على أن أرواح الغنم وأبوالها طاهرة وإلا لم يصلي فيها. وقبل أن يبنى المسجد، أي مسجد هذا؟ مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة وأول ما سعى أن بنى المسجد، وكان فيه قبور المشركين نبشها وطهر المكان منها ثم بناه. نعم. إيش؟ أنهي؟ رواية؟ أي؟ كيف يقول؟
وكذا في رواية نهيب عن أيوب الجهاد في أصل الحديث وليس موقوفا على أبي كلابة كما توقفه بعض.
أحسن. نعم. قبل هو أظنه الزهري قال هذا، لكن لم يعاقبه في ما فعل إلا في سمر العقل، لأنه جاء في رواية مسلم أنه فعل ذلك. لكن هل قطعوا أيدي الراعي وأرجله؟ إذا ما هو قصاص. إذا عظم فعلهم عوقبوا بهذه العقوبة الرهيبة. خلنا ثلاث. لا اثنين. إيه نعم. يستفاد من هذا الحديث أن الجماعة إذا اتفقوا وإن لم يباشروا الفعل كلهم فإن الحكم فيهم واحد. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يقتل الجماعة في الواحد في أحد أمرين، ما هما؟ إذا تمالؤوا على ذلك أو صلح فعل كل واحد لقتله فإنه تقتل الجماعة الواحد. فهمين منصور؟ إذا تمالأ وإن لم يباشر الباقون القتل. الثاني أو صلح فعل كل واحد لقتله وإن لم يعلم كل واحد بالآخر. مثل أن يكون اثنان حذف شخصا بحجارة قاتلة لكن دون أن يعلم كل واحد منهم بالآخر منهما بالآخر، إنما كل واحد منهم قاتلة يعني رمته قاتل، فهنا يقتل الرجلان. أو تمالؤوا وإن لم يباشر الآخر فإنهم يقتلون. لو قال أحدهما للآخر اذهب بنا نقتل فلان فذهب وقتله فإنهما يقتلان وإن كان يباشر القتل أحدهما. وكذلك الردء الذي يكون عينا في القتلة، معنى عينا لهم يعني يرقب المكان لا يأتي أحد فإنه يقتل. فالقاعدة إذن أنه يقتل تقتل الجماعة بالواحد إذا تمالأوا على ذلك أو صلح فعل كل واحد للقتل. فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل ولا تمالؤ فإن كل واحد منهم يعاقب بما يقتضيه فعله. ولهذا قالوا قال العلماء يعني لو أن رجلا أمسك شخصا فقتله آخر فإنه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت، لأن الممسك ما قتل ولا مال نقف على باب ما يقوم من ذلك.
فأثر الزهري في انتشار العظام في شرح الزهري في عظام الموتى أدركت ناسا من سلف العلماء ينتشرون بها ويدهنون ويدهنون فيها. لا بد من التشريع ايه نعم ايه يمكن في مبحث الباب ها كيف بعد الخمسة اخطر وقال الشيخ ابراهيم الازابه في الجزاء في افعال
قوله وقال الزهري في نظام الموتى نحن فيه يؤيد اي مما لا يبقى الرقص ناقصا كثيرا والتمويل من شكل قومه ويتهمون التشكيل الدائم لدار الاستعاذ ويجوز ضم عوضه الى اسلام الشافعي وهذا يدل على انهم كانوا يقولون بطهارته وتنصر خلافه فيه قليلا. قوله وقال المسلمين وابراهيم لم يذكر الشرقي ابراهيم في روايته ولا اكثر الرواه ولا اكثر الرواه عن الفرقي. واثر المسلمين وقروا عبد الرزاق في لفظ انه كان لا يرى بطرف العاد باسا وهذا يدل على انه كان يراه طاهرا لانه لا يريد بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بدليل قصته المشهوره في السير. والعاد هو ناب الفيل قال من قيل لا
والعاد
والعاد هو ناب الفيل هو ناب الفيل قال من قيل لا يسمى غيره عادا وقال الحجاج انزل الخليل ان يسمى غير ناب الفيل عادا وقال الثالث والجوهري العاد عظم الفيل فلم يصدقاه بالناس. وقال الخطابي تبعا لابن قتيبة العاد الزبد فهو ظهر في الكفاء البحرية وفيه نظر فتصبح النصف السواق من عاد أو زبد فطاير بينهما لكن قال القاضي العرب تسمي كل عرض عادة، فإن ثبت هذا فلا حجة للأثر المذكور على عارض عظم الدين، لكن افتراض البخاري له عقب أثر الجهري في عظم الدين يدل على اقتبال ما قال القليل، وقد اختلفوا في عظم الدين بناء على أن العظم هل كله الحياة أم لا، فذهب إلى الأول الشافعي واستدل له بقول الله تعالى: كل من قال ان يحيي العظام وهي رميم كل فيها الذي انشاها اول مره، فهذا ظاهر في ان العظم كله الحياه. وذهب الى الثاني ابو حنيفه وقال طهاره العظام مطلقه، وقال مالك هو طارئ الجن تبكي بناء على قوله ان غير المقبول يقبل بالتزكيه، وهو قول ابي حنيفه.
الله لا الصواب ان يقال في العظم إنه لا يكون فيه الدم الذي هو أصل النجاسة، وأما الحياة فيدخل بلا شك. والدليل على هذا أنك لو برست السن في مبرد أحسست بالألم، أليس كذلك؟ إذن فالحياة تخله. وما استدل به الشافعي رحمه الله من قوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم، على أن العظم تحمل الحياة صحيح، لكن نحن لا نجعل العبرة هي حلول الحياة، العبرة هو إيه؟ الدم. والدليل على هذا أن أكثر الفقهاء إن لم يكن كل الفقهاء يقولون إن ما لا نفس له سائلة فهو فميتته طاهرة، لأنه ليس له نفس سائلة. نعم نعم والله على كل حال سواء نباتيه او حياتيه هو يتالم الانسان به، لو كتب لتالم ولو برد لتالم، وهذا شيء مشاهد. حتى نفس العظم فيه سقف في وسطه، يعني مجوف في وسطه، نفس السنية قد مجوف في وسطه، ما أجعل هذا عروق تمسكه ولا دم يحله، الله أعلم، ما أعرف هذا شيئا. نعم ما قرأنا الجماعة إيه طيب فاف إعلام طاهرة هنا. وهذا الشيخ حسام فيه رحمه الله، ويستدل أيضا بعموم إنما حرم من الميتة أكلها في الموتى. إيه نعم بما لكن ذكرنا كلام شيخ الإسلام، ذكرنا كلام شيخ الإسلام. نعم كيف ما أعرف، يعني كما قلنا لكم سابقا إن الإنسان يسوق أقوال العلماء وليس ملزما بالتصديق. والله في القلب من شيء أن كل ما ذكي فإنه يكون طاهرا ولو لا قليلا ولو لم يكن، لكن مالك رحمه الله يتوسع كثيرا في حل الحيوانات، حتى ان الكلب ذكر عنه فيه روايتان: الكراهه واظن التحليل. هو توسع رحمه الله، والحق ما دل عليه الكتاب والسنه. نعم
إذا ما يقع من النجاسات في الفم والناس. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن عمان في نفسه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يقلمه المسلم في سبيل الله يقول يوم القيامة كهيئتها إذا اصطعمت يقول يوم القيامة كهيئتها إذا اصطعمت الدم لون الدم والعرض عرض الجن.
وجه المناسبة هنا أن الدم له رائحة، ولهذا قال العرف يعني ريحه عرف النفس. وعلى هذا فإذا وقع في شيء وتغير رائحته بالدم صار نجسا. هذا ما يظهر من إيراد البخاري هذا الحديث، ولعل الشيخ الثالث بين وجه إدخاله في هذا الباب.
وقد استدل إيراد المصنف بهذا الحديث في هذا الباب، فقال الإسماعيلي هذا الحديث لا يكون في طهارة الدم ولا نجاسته، وإنما ورد في قوله في سبيل الله. وأجيب بأن مقصود المصنف بإيراده تأكيد مذهبه في أن المنام لا يتنجس بمجرد ملاقاة ما لم يتغير. فاستدل بهذا الحديث على أن تبدل الصفة يؤثر في الموصوف، فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الدم إلى المد، فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه عن صفة الطهارة إلى النجاسة. وتذكر بأن الغرض إثبات انتصار التنجيس بالتغير، وما ذكر يدل على أن التنجيس يحكم بالتغير وهو رفاق، لا أنه لا يحكم إلا به وهو موضع النزاع. وقال بعضهم مقصود البخاري أن يبين طهارة المسك ردا على من يقول بجنافته لكونه دما
بجنافته.
مقصود البخاري وقال بعضهم مقصود البخاري أن يبين طهارة المسك ردا على من يقول بذنب نجاسته لكونه دما عقد، فلما تغير عن الحالة المفهومة من الدم وهي الدهن وقبح الرائحة إلى الحالة الممدوحة وهي طيب رائحة المسك، دخل عليه الكيل وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة كالخمرة إذا تخللت. وقال ابن رشيد ورادوا أن انتقال الدم من الرائحة الطيبة هو الذي نقله من حالة الدم إلى حالة المد، فحصل من هذا ترتيب وصف واحد وهو الرائحة على وصفين وهما الطعم واللون، فيستنبط منه أنه متى تغير أحد الأوصاف الثلاثة لصلاة أو فساد تبعه الوصفان الباقيان، وكأنه أتى بذلك إلى ربنا في عرضه عن رغيب أن تغير الوصف الواحد لا يؤثر حتى يجتمع وصفان. قال ويمكن أن يستدل به على أن الماء إذا تغير ريحه بشيء طيب لا يسمه اسم الماء، كما أن الدم لم ينقطع عن اسم الدم مع تغير رائحته إلى رائحة الجسم، لأنه قد سماه دما مع تغير الريح، فما دام الاسم واقعا على المسمى فالحكم تابع له. انتهى كلامه. ويجب على الأول أنه يلزم منه أن الماء إذا كان بأوصافه الثلاثة فاسدة ثم تغير صفة واحدة منها إلى صلاة أنه يحكم بصلاحه كله وهو ظاهر الفساد. وعلى الثاني أنه لا يلزم من كونه لم يسلب اسم الماء أنه لا يلزم من كونه لم يسلب اسم الماء أن لا يكون موصوفا بصفة تمنع من استعماله مع نقائص الماء عليه والله أعلم. وقال ابن بكر بن عيد لما نقل قول من قال إن الدم لما انتقل بجنب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة ومن حكم القذارة إلى الطيب لتغير رائحته حتى حكم له بحكم المسك والسيد الشهيد، فكذلك الماء ينتقل بتغير رائحته من الطهارة إلى النجاسة. قال هذا رئيس مع تكلفه.
رشيد شيء الذي يظهرني ما قلته أولا، إثبات أن الدم له رائحة، فإذا تغير ما سقط في الدم بهذه الحالة صار حكمه حكم الدم، فإن كان الدم طيبا فما هو طيب، وإن كان خبيثا فالماء خبيث، وهنا دماء طيبة، دم الكبد طيب، ودم القلب طيب، ودم الحوض طيب، فإذا سقط هذا الدم في ماء وتغير به فالماء باق على طهوريته. أما الدم المسفوح فهو نجس، فإذا سقط في ماء وتغير به كان نجسا، وهذا الذي ذكرته والله أعلم أقرب الاحتمالات، لأن هذا الاحتمال في الاستساقة فيه في شيء من التعسف، ويبعد من البخاري أرادعا. نعم. لا، إذا تغير برائحة خبيثة يعني نجسة، لا نجسة نجسة، يعني لو فرضنا أن لحمة مدكاة سقطت في ماء وكانت قد أنتنت وتغير الماء بها فالماء طهور، وإن كان رائحة خبيثة. نعم.
البول في الماء الدائم.
ليش لماذا نونت؟ مقطوع اللي هو الماء عندك مرفوع، عندك الماء مرفوع البول، احنا ما عندنا ذكر البول ما ذكر، وعندي نسخة في الهامش مذكورها البول لكن مذكورة في الجر، ولا وجه للقطع، لأنه مش معنى باب البول في الماء الراس ولا صلاة، وما يأتي الباب مقطوعا عما بعده إلا إذا كان هناك خبر، يعني إذا صح إذا صلح في الجملة أن تكون خبرية بعد ذكر الباب صارت للسميع. في باب النهي صح، إذا نقول باب البول في الماء الدائم.
باب البول في الماء الدائم. حدثنا أبو اليمان.
أنتم عرفتم القاعدة، متى ينبغي الباب؟ إذا كان ما بعده جملة، إذا كان ما بعده ينبغي فإنه ينبغي، أما إذا كان ما بعده مفردا فإنه يضاف إلى ما بعده. لا يجب، يجب، لأنه إذا أغيب تقضي خطأ المبتدا متعلقا. نعم، أي هو صحيح، صحيح المقصود.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز
مثلا دار البخاري مر علينا باب العلم قبل القول والعمل، هذا لا يستطيع ان تقطع ان تضيفه، لا يستطيع ان تقول باب العلم قبل القول والعمل، لا يتعين السنين. نعم.
ان عبد الرحمن
انه
مذ الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخر لا يقول، وبإسناده قال لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه.
نحن الآخرون يعني زمنا في الدنيا، السابقون في الآخرة، في كل مواقف الآخرة هذه الأمة ولله الحمد هي الأولى على الصراط وعلى دخول الجنة وعلى الميزان وعلى كل شيء. الشاهد قول لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فسر قوله الدائم بقوله الذي لا يجري ثم يقتل فيه، وذلك لأنه إذا بال فيه وهو دائم لا يجري ثم اغتسل كان في هذا تناقض، كيف تتطهر بماء أخبثته أنت بضوءك، ولا سيما إذا كان الماء قليلا. وفهم منه أنه يجوز أن يقول الإنسان في الماء الذي يجري ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه، لأن البول جرى جرى به الماء. وهل المراد في الماء الذي لا يجري المراد المستبحر الكثير؟ الجواب لا، الماء المستبحر الكثير كما لو كان في البحر أو في قطعة كبيرة منه لا تتأثر بهذا البول، لا لا يضر. نعم يصح.
فهذا إذا وقع على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تدخل عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جناب أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد.
الأثر هذا أثر ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في الصلاة. ودليل هذا واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بأصحابه فجاءه جبريل فأخبره أن فينا عليه قدرا فخلعهما ومضى. ولكن إذا كان لا يمكنه وضع الثوب إلا بكشف الأورة بحيث لا يكون عليه إلا قميص واحد، وذكر أن فيه نجاسة أو رأى أن فيه نجاسة، فماذا يصنع؟ هل يخلعه ويصلي عريانا أو يبقى يصلي فيه وهو نجس؟ نقول يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة ويغير الثوب أو يغسله وكان الصلاة من جديد. كذلك أيضا أثر المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة فإنه أيضا فإن صلاته صحيحة. وقول أو لغير القبلة كذلك صلاته صحيحة إذا كان جاهلا ولم يتمكن ممن يدله على القبلة. فإن كان يتمكن كما لو كان في البلد وأمكنه أن يسأل الناس أين القبلة فإنه مفرط ويلزمه إعادة الصلاة. كذلك إذا تيمم وصلى ثم أدرك الماء في وقت لا يريد، كما جاء في السنة في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين فتيمما حين لم يجل ماء الماء في الصلاة، فأما أحدهما فتوضأ وعاد الصلاة وأما الآخر فلم يعد الصلاة. فقال للذي توضأ وعاد الصلاة قال له لا لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة. نعم هو سيأتي الحديث هو يشير إلى هذا سيأتي في الحديث نفسه. نعم يعيد. نعم ماشي، لأن المساجد فيها علامة قبلة. نعم هو عادة أن الأبواب الكثيرة لا تكون في قبل المسجد، إذا لم تكن في قبل عرف أن هذا خلف القبلة. نعم نعم
إذا كانت تفوت بفوات الوقت فلا بأس، وإن كانت لا تفوت بفوات الوقت فإنه يحرع الثوب ويصلي. اللي تفوت بفوات الوقت مثل الجمعة، الجمعة رأى في ثوبه نجاسة وهو يصلي ولا يمكنه أن يذهب، لأنه لو ذهب لفاتته الجمعة ولم يلزمه إلا الظهر، فهذا لا يسمى فيه الصلاة. كما قلنا إنه إذا أحدث ولم يمكنه أن يذهب يتوضأ، فإن ذهب فاتته الجمعة فإنه يتيمم ويصلي الجمعة. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا حريث بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلود، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بفلا جلود بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أسقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منع. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت لا يرفع رأسه حتى جاء فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال أرحامي وأولى أن الدعوة بذلك البلد استجابت، ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع من المحفر. قال فوالذي نفسي بيده لقد رايت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في قليل قليل بدر.
الحمد لله. اللهم لك الحمد. فهذا الحديث فيه فوائد واحكام، منها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي في المسجد الحرام وفي الكعبة في أوقات الصلاة وغيرها، لكن في المدينة قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومنها كيان عداوة قريش لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الفعلة البشعة لا يفعلها أحد، وذلك لأن آمن مكان في الأرض هو المسجد الحرام حتى عند قريش. ثم أشد ما يكون من الجرأة أن يجترأ على عبد من عباد الله ساجد لله عز وجل تحت بيته، ومع ذلك حماتهم الحمية حمية الجاهلية على أن يفعلوا ذلك. هذا ومن فوائد هذا الحديث إطالة النبي صلى الله عليه وسلم السجود، لأنه أمكن هؤلاء أن يذهبوا إلى الجذور ويأتوا بسلاها ويضعوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. ومنها أن المتآمرين على الفعل كالمباشرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على من وضع عليه السلة فقط، بل دعا على الجميع. ويتفرع على هذه المسألة مسائل كثيرة، وهو أن المباشر أن البدء والمعين إيش؟ كالمباشر. وهذا دلت عليه أصول كثيرة من الشريعة، ومنها أن ابن مسعود رضي الله عنه عنده من الشفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تمنى أن يكون له منعة أي قوة حتى يدافع، انتبه حتى يدافع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال لو كان لي منعة، فلو هنا للتمني كقول لوط لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ربي شديد، يعني تمنيت أن لي منع أي قوة حتى أمنع هؤلاء من استهدافهم القبيحة. ومنها تصديق قول الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، فإن هؤلاء القوم لما أتوا بهذه الفعلة التي يظنون أنهم أهانوا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلوا يضحكون، حتى إن بعضهم يميل إلى بعض من شدة الضحك قاتلهم الله. ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر في السجود لما وضعوا عليه ذلك، والله أعلم لماذا تأخر، حتى جاءت ابنته فاطمة فأزالت عنه هذا السلام. ومنها جواز جهر الإنسان بمن يدعو عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالدعاء على هؤلاء. وهل كان ذلك بعد أن فرغ من صلاته أو قبل ذلك؟ إن كان بعد أن فرغ من صلاته فربما يستدل به على جواز الدعاء بعد صلاة النافلة، لأن الرسول دعا بعد صلاة النافلة، وإن كان قبل ذلك فلا إشكال. وإذا كان الحديث محتملا رجعنا إلى النصوص المحكمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الناس إذا أرادوا أن يدعوا أن يدعوا قبل السلام، فقال التشهد لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ولهذا نقول الدعاء بعد السلام على وجه راتب دائم كما يفعله كثير من الناس هنا في صلاة النافلة، كلما صلى نافلة رفع يديه يدعو، هذا من البدع، لأن عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أيديه وما كان يفعل ذلك. وإذا وجد سبب الحكم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يفعل، دل على أن السنة فعله أو تركه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ما كان الدعاء وهو قبل السلام، ثم إن النظر يقتضي ذلك أيضا، لأن الإنسان ما دام يصلي فهو بين يدي الله عز وجل يناجي ربه. الحكمة أنه بعد أن كفر من الصلاة وتنقطع المناجاة بينك وبين ربك أن تدعو، أو أن الحكمة أن تدعو ما دامت المناجاة قائمة؟ الثاني لك. ولهذا نقول اعتياد هذا ليس من السنة، لكن إن فعله الإنسان أحيانا على وجه نأمن من الاقتداء به فلا بأس. يعني مثلا في بيته عندما سلم استدرك وأراد أن يدعو بشيء لم يدعو به من قبل فلا بأس. أما في المسجد فإذا كان الإنسان ممن يقتدى به فلا يفعل ولو لم يكن ذلك راتبا، لأنه قد لا يراه أحد إلا في هذه المرة، فيتخذ من هذا سنة إذا كان الإنسان ممن يقتدى به. وفيه أيضا آية من آيات الله عز وجل ومن آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لما سمى هؤلاء القوم الذين فعلوا هذه الفعلة الشنيعة فلان وفلان وفلان قتلوا في يوم بدر وسحبوا في قليل بدر، مع أنهم جاءوا إلى بدر على أساس أنهم يريدون بذلك الانتصار على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن العرب تسمع بهزيمة محمد وانتصار هؤلاء فلا يزالون.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب المذاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة: عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث: وما تنقم النبي صلى الله عليه وسلم نصامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، طوله ابن أبي مريم. قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه فضلات الإنسان. يقول رحمه الله: باب الرزاق والمخاط ونحوه في الثوب، يعني هل هو نجس أو لا. ثم ذكر حديث حديبية وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وتعلمون في صلح حديبية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صده المشركون حمية الجاهلية عن الوصول إلى مكة، مع أنه لو جاء لك عدلك ليعتمر لم يصده المشركون، لكن حمية الجاهلية أوجبت أن يصده، وصارت المراسلة بينهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أن يقوم الرجل على الرجل كما تفعل العاجم على ملوكها إلا في ذلك اليوم، فإن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه السيف احتراما وتعظيما، وكان إذا تكلم أنصف ما حد يتكلم، وإذا تنخم نخامة استقبلوها بأيديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم. وما كانوا يفعلون هذا في الأيام العادية، لكن من أجل إغاظة المشركين، لأن كل شيء تغيظ به المشركين فإنه ثواب لك عند الله، كما قال الله تعالى: ولا يطؤون موضعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ففي هذا الحديث دليل على أن النخامة طاهرة، وكذلك كل ما يخرج من الإنسان ما عدا ما يخرج من الدبر فإنه نجس، كما يخرج من الريق والأنف والأذن والعين والجلد كل هذا طاهر، إلا ما يخرج من السبيلين. والدم عرفتم الخلاف فيه فيما سبق، هل هو طاهر أو نجس؟ واستدل أيضا بحديث آخر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه، طوله ابن أبي مريم حساقه مطولا، هذا الذي ظهر لي الشرح شو طوله.
قوله طوله ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري أحد شيوخ البخاري، نسب إلى جده، وأفاد روايته تصريح حميد بالسماع له من أنس.
خلافا لما روى يحيى القطان عن حماد بن سلمة أنه قال حديث خميل عن أنس في البزار إنما سمعه من ثابت عن أبي نضرة، فظهر أن خميلا لم يدلس فيه. ومفعول سمع الثاني محذوف للعلم به، والمراد أنه كالمثل الذي قبله مع زيادات فيه، وقد وقع مطولا أيضا عند المصنف في الصلاة كما سيأتي في باب حق البزاق باليد في المسجد.
لا، ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم للنبي فهو ثبت للأمة، فقوله كغيره. وكذلك ما يأخذ منه. نعم، هذه مسألة نادرة. ولهذا لولا أننا نقول بهذا ما صح أن نستدل على أن المني طاهر بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا لو قلنا أن فضلاته طاهرة ما صح أن نستدل، وكان عليه الصلاة والسلام يستجمر ويستنجي بالماء ويتطهر، والحالات النادرة لا عبرة بها. والصواب أن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، الطاهر من غيره طاهر منه، والنجس من غيره نجس منه. نعم.
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية. وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام.
نعم، لا يجوز الوضوء بالنبيذ لأنه خرج عن كونه ماء إلى كونه نبيذا. والنبيذ هو الذي ينبت فيه التمر أو الزبيب أو الشعير أو البر أو ما أشبه ذلك، فينبت فيه أن يطرح ويبقى يوما أو يومين ثم يشرب. فلا يجوز أن يتوضأ الإنسان بالنبيذ لأنه شراب خرج عن كونه ماء. وكذلك المسكر خمر، يعني إذا غلى هذا النبيذ حتى أسكر فإنه لا يجوز أن يتوضأ به لأنه خرج عن كونه ماء. ولكن هل المسكر نجس أو لا؟ في هذا خلاف. وما هو المسكر أيضا؟ هل كل ما غطى العقل فهو مسكر؟ لا، ولهذا نقول البنج ليس مسكرا لأنه يغطي العقل لكن ليس مسكرا، لأن المسكر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، يعني يجد الإنسان نشوة لذة. الذي يظن هل يجد هذا؟ لا، فالبنج ليس مسكرا. وأما المسكر فهو ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، وهذا محرم في الكتاب والسنة والإجماع. لكن هل هو نجس؟ أكثر العلماء وجمهور الأمة على أنه نجس، والصحيح أنه ليس بنجس أي نجاسة حسية، وقد ذكرنا فيما سبق أدلة ذلك. وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن، وهذا واضح. بل لا يجوز التوضؤ بالنبيذ واللبن لأنه ليس بماء، وعلى هذا يكون قوله أحب اسم تفضيل مما ليس في الجانب الثاني منه شيء، لأن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف، وأحيانا لا يكون في المفضل عليه شيء من الوصف
إطلاقا. ومنه قوله تعالى الله خير أما يشركون، وقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ولا خيرية في مستقر النار ولا مقيل النار. ثم قال كل شراب أسكر فهو حرام، ومفهومه كل شراب منسكر فهو حلال. إذن المدار على إيش؟ على الإسكار، متى أسكر الشراب فهو حرام. وكذلك لو أسكر المأكول، لو كان هناك عجينة فيها خمر إذا أكل الإنسان منها سكر فالحكم فيها في الشراب. ايش
يؤثر في زياده نشاط جسم الانسان؟
عجيبه.
نعم
مؤكد
يغلى حتى
يسبب
في
كثير الشاي
ويخفف الحلاء.
نعم
هذه
المشكله. لا ما المنشط ليس مشكله. نعم والله هذه يسأل الأطباء هل إن هذا التنشيط يؤثر على الجسم رد فعل أو لا؟ يرجع إلى الأطباء. نعم العبرة بالشراب لا بالشارب، العبرة بالشراب لا بالشارب. فإذا شرب من يسكر وإن لم يسكر فإنه ينظر في أمره. نعم
شيخ بارك
الله فيك، هم يرون أن النبي أن المسكر خاص بالأنواع الخمسة فقط، رغم بحاق العنب فقط. ايها صحيح لا شك ان قولهم رحمهم الله ضعيف. يقول طيب كل شراب من كذا اسكر فهو حرام.
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية امسحوا على رجلي فإنها مريضة. حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد السائدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دو بأي شيء دو دو بأي شيء
نسمعها بالعين كان فيها مشقة.
بأي شيء دوي بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بطرفه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأخذ فخشي به جرحه.
هذا يدل على أن الدم نجس بدليل أن فاطمة كانت تغسله عن وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سبق أنه لا دلالة في ذلك لاحتمال أن يكون غسلها إياه من أجل التنظيف تنظيف الوجه، لأن الإنسان لا يريد أن يبقى وجهه ملطخا بالدم. وإذا وجد الاحتمال بطل الاستنزاف. وفي هذا دليل على أن مما يوقف الدم ما ذكر في هذا الحديث أن يؤخذ حصير يعني من كوخ النخل ويحرق
ثم يدق به الجرح، فهذا من فطنة وهو مجرب مجرب. كنا صغارا نعمل هذا، وكذلك أيضا بعض الناس يحرق الخرق، يحرقها ثم يضرها على مكان الجرح ويقف. وكذلك بعض الناس يأخذ عش العنكبوت الذي يكون في الثقوب سابقا، الآن الثقوب الحمد لله ما فيها عش، لكن سابقا فيأخذ العش ويضمد به الجرح ويقف الدم. لكن الآن الحمد لله ظهرت أدوية توقف الدم تماما بدون أي مشقة.
باب السواك. وقال ابن عباس: جئت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك.
باب السواك. السواك يطلق على الآلة التي يتسوك بها، ويطلق على التسوك الذي هو الفعل، لكنه على الآلة لا إشكال فيه، وعلى الفعل يكون اسم مصدر، لأن المصدر من تسوق إيش؟ تسوكا، والسواك اسم مصدر، مثل الكلام اسم مصدر يتكلم، والمصدر تكليف. فيطلق السواك إذن على فعل التسوق وعلى الآلة التي يتسوق بها. والسواك سنة في كل وقت، في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ففيه فائدة، الفائدة الأولى أنه يطهر الفم، والفائدة الثانية أنه يرضي الرب، ولو لم يكن منه إلا رضا الرب عز وجل لكان كافيا، فهو مسنون كل وقت، لكنه يتأكد في مواضع، منها إذا قام الإنسان من النوم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: جئت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستن. وقال حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك. يشوط أي يدلكه بالماء، وفاه أي فمه، يشمل الأسنان واللثة واللثة، كل هذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتسوق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يفارق السواك، كما قال أبو موسى إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ويستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع أي يتقيأ، لأنه مبالغ. لكن المبالغة قد تشمئز منها النفوس إذا كان عندك أحد، ويكفي في السنة أن تأتي بها في البيت، ولا سيما عند قيام النوم، لأنه سنحتاج إلى المبرأة في التسوق. إذن يسن التسوق متى يتأكد السواك من الليل، لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الفم يتغير كثيرا. نعم انتهى الوقت. لا شوف، لاحظ الآن باقي دقيقة، لو كان يؤذن على 7 الآن يؤذن على 56 دقيقة. نعم ما بقي شيء، ولاحظ الآن
الله في كتاب الوضوء من صحيحه: باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوق بالسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله: اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر.
هذا الحديث فيه دليل على أنه يدفع الشيء إلى الأكبر ما لم يتميز الأصغر بميزة. فمن ذلك مثلا إذا كان الأصغر عن يمينك وهو الأكبر عن يسارك، فهنا تقدم الأصغر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حين شرب وكان على يساره الأشياخ وعلى يمينه أبو ابن عباس رضي الله عنهما، أعطاه ابن عباس. وأما إذا لم يتميز الأصغر فإنه يعطى الأكبر. وبناء على ذلك، إذا دخل الإنسان المجلس يريد أن يصب القهوة للحاضرين، فبمن يبدأ؟ يبدأ بالأكبر، لأنه ليس هناك ميزة لواحد منهم، فيبدأ بالأكبر ثم ينحرف عن يمين الأكبر أو عن يمينه هو، عن يمينه هو، لأنه مأمور بأن يبدأ بالأيمن. نعم، لو أن الأكبر شرب من الماء ثم أراد أن يعطيه فيعطي الذي عن يمين الشارب. وأما إذا كان الذي يدير الماء هو الصاب فإنه يبدأ بالأكبر ثم من على يسار الأكبر الذي هو عن يمينه. وفي هذا دليل على أن الكبر له مزية تقديم،